بودكاست سكاي نيوز عربية.
ملايين البشر حول العالم يحتفلون كل عام بليلة عيد الميلاد من خلال تزيين أشجار عيد الميلاد، تجمع العائلة وتعليم الأطفال السلوكيات الجيدة. احتفالات وتقاليد تدخل البهجة لبيوتنا. لكن حتى رأس السنة لم يسلم من أساطير كانت في عصور مضت تدب الرعب في نفوس القدماء. فما هي أساطير رأس السنة حول العالم؟ ما هو أقدم تقويم في التاريخ؟ ما هي أبرز الخرافات التي ارتبطت به؟ وهل كان المصريون القدماء أول من حسب الأيام؟ أسئلة وأخرى نجيب عنها في هذه الحلقة من أساطير معي أسيا البشارة.
أساطير أساطير.
إحدى أكثر أساطير عيد الميلاد رعباً شخصية تدعى غريلا أو آكلة الأطفال. سبقاً ذكرها المؤرخ الأيسلندي سنوري ستيرلسون في قصائد إيدا، وعرف عنها أنها تزوجت 3 مرات وتعيش في الكهوف مع زوجها وأبنائها 13 وقطها. وصفت بأنها نصف حيوان ونصف قزم، ولديها 15 ذيلاً، وكل ذيل مربوط به 100 كيس، ويتسع الكيس الواحد لنحو 20 طفلا. تقول الأسطورة إن غريلا تظهر يوم رأس السنة وتخطف الأطفال. هذه الخرافة انتشرت تحديدا في العصور الوسطى بأوروبا الشمالية، وكان لها صدى واسع بين الشعوب.
أساطير.
أما في البلدان المارة بنهر الراين، ألمانيا، سويسرا، فرنسا وهولندا، كان هناك شخصية أسطورية تدعى بيلسنيكيل. يظهر هذا الرجل للأطفال على هيئة شاب نحيف، يرتدي ملابس رثة ويخبئ وجهه تحت قناع، ويعلق الأجراس في ملابسه ويحمل الحلوى كما يحمل أيضاً الصياط. يعاقب الأطفال المشاغبين ليدفعوا ثمن سلوكياتهم السيئة طوال العام.
أساطير.
منذ عام 4242 قبل الميلاد أهدى المصري القديم للعالم أقدم تقويم عرفته البشرية، ومن المحتمل أن يكون المصريون هم أول من تبنى تقويما قائما على الشمس. تكونت السنة من 12 شهرا، ومجموع أيام السنة 360 يوما، ثم أضافوا إليها الأيام الخمسة المنسية التي ولد فيها الآلهة الخمسة أوزوريس، إيزيس، نفتيس، ست وحورس، ثم أضافوا إليها يوماً سادساً كل 4 سنوات قدموه هدية للمعبود تحوت الذي علمهم الحرف والكلمة والتقويم.
أساطير.
يحتل تحوت مركزاً هاماً في الديانة المصرية القديمة، يرتبط به دور الوسيط بين آلهة الخير والشر. تقول أسطورته إنه عاصر 3 صراعات بين الخير والشر. في كل من تلك الصراعات كان الإله الأول يمثل النظام في الكون، أما الطرف الثاني فيمثل قوى العشوائية والفوضى. وحين يصاب أحد المتصارعين بإصابة خطيرة يقوم تحوت بمعالجته ليستطيع العودة إلى المعركة بحيث لا يغلب أحدهما الآخر. الإله تحوت كان مقدساً بقدر ما كانت احتفالات التقويم المصري القديم مقدسة، فهو الذي علمهم الكتابة، ويصور دائماً ماسكاً بقلم ولوح يكتب عليه.
أساطير أساطير.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف من جديد الدكتور أحمد عامر، المتخصص في علم المصريات والمفتش بوزارة الآثار المصرية. أهلا بك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا بحضرتك في آسيا وكل السادة المستمعين على راديو سكاي نيوز عربية.
ونحن على مشارف استقبال سنة جديدة، نريد أن نتحدث عن أقدم تقويم في العالم. بداية، هل فعلا التقويم المصري هو أقدم تقويم في التاريخ؟
أولا نبدأ بكل لجميع دول العالم واللي بيسمعونا دلوقتي، بكل عام وأنتم طيبين، وإحنا بالفعل على مشارف استقبال عام جديد وهو عام 2022، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا. يعني مبدئيا المصريين القدماء يمكن التقويم بتاعهم يمكن أقدم تقويم بالفعل على وجه الأرض، لأن المصريين بالفعل كان عندهم يعني كانوا بيبدأوا في الحياة وفي الممات، فلذلك هذا الأمر جعلهم يعني يكون لديهم البراعة في علم الفلك، بل وتفوقوا فيه، حيث نجد أنهم قاموا باختراع أقدم تقويم فلكي على وجه الأرض، وكان ذلك تقريبا عام 4236 قبل الميلاد، واستطاعوا أيضا تقسيم السنة إلى 3 فصول وليس 4 فصول كما موجود هو الآن. كانت هذه الفصول تسمى فصل الفيضان والذي كان يعرف باسم آخر، وفصل التحريق والذي كان يعرف باسم البرك، وفصل الحصاد والذي كان يعرف باسم الشموم. ونجحوا أيضا في تقسيم السنة إلى 360 يوم، ووزعوها على 12 شهر، كل شهر كان 30 يوما، يضاف إليها ما يطلق عليهم أيام النسيء أو أيام أو آخر 5 أيام من العام لاستكمال عدد أيام السنة، وهي 365 يوما. وكان كل فصل من فصول السنة يتكون من 4 شهور، وكان كل شهر يتكون من 3 أسابيع، وكان كل أسبوع 10 أيام. أما عن أيام تحوت الخمسة التي يتم اختتام بها السنة، فكانت أيام أعياد، ويقال أنها ولد فيها كل من الإله إيزيس والإله أوزوريس والإله سيت والإله نفتيس والإله حورس. ونجد أن التقويم القبطي نفسه هو تقويم شمسي يقوم باعتماده على دوره على الدورة الشمسية، وهو من أوائل التقويم التي عرفتها البشرية، كما أنه الأكثر دقة حتى الآن من حيث ظروف المناخ والزراعة خلال العام، وبالفعل يعتمد عليه المزارع المصري في مواسم الزراعة والمحاصيل التي يقوم بزراعتها خلال العام منذ آلاف السنين وحتى هذا التوقيت الذي نعيش فيه. السنة نفسها كانت تبدأ بفصل الفيضان والذي كان يبدأ من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر، وثاني فصل اللي هو التحريق أو بذر البذور والذي كان يبدأ من نوفمبر حتى شهر مارس، وثالثهما فصل الحصاد والذي كان يبدأ من شهر مارس حتى شهر يوليو. لذلك تكونت السنة من 12 شهر، وكانت بداية هذا يعني التقويم العمل به في العام الأول من حكم الملك قورعة. هذا الملك كان ابن وخليفة الملك مينا موحد القطرين عام 557 قبل الميلاد، طبقا لما قام بتأريخه المؤرخ المصري مانيتون السمنود كما يطلق عليه مانيتون بالتحديد. وقد اتخذ الاحتفال برأس السنة مظهر ديني عند المصري القديم، فكان يبدأ بذبح طبعا بنحر كل الذبائح والقرابين كتقديمها قرابين للآلهة، بل وكانت كمان أيضا توزع لحومها على الفقراء، يمكن دي من الحاجات الهامة جدا، وكان جزء منها يتم وهبه أو توزيعه للمعابد يوزع بمعرفة الكهنة. وكان سعف النخيل الأخضر يرمز لبداية العام، بل ويعبر عن الحياة المتجددة في خروجه من قلب الشجرة، فهم كانوا يتبركون به ويصنعون منه ضفائر للزينة، يقومون بتعليقها على الأبواب، ويحملون باقات السعف لتوضع في المقابر في عيد رأس السنة. بالإضافة أيضا إلى أنهم كانوا يقومون يعني بتوزيع ثمار النخيل الجافة اللي هو البلح حاليا صدقة على أرواح موتاهم، بل وكانوا أيضا يضعون من سعف النخيل، يصنعون أيضا من سعف النخيل أنواعا مختلفة من التمائم والمعلقات التي كان يقومون الناس بوضعها على صدورهم وحول أعناقهم، وكان ذلك رمزا للتجدد الحياة في العام الجديد والحفظ من الأرواح الشريرة. وكان من تقاليد الاحتفال أيضا برأس السنة صناعة الكعك والفطائر، وانتقلت هذه التقاليد للازم كل احتفالات الأعياد المسيحية والإسلامية، كما كان أيضا الأوس اللي هو الوز بالبلدي كده والبط من أكلاتهم المفضلة في رأس السنة، كما كانوا أيضا يشربون عصير العنب أو النبيذ الطازج، بل كانوا ينتهزون فرصة عيد الميلاد لعقد زيجتهم والتصالح بين الخصوم، ويرجع إلى الملكة كليوباترا ابتداء استعراضات مواكب الزهور عندما توافق عيد جلوسها جميل. مع عيد الميلاد.
طيب دكتور أحمد، كيف ارتبط هذا التقويم بالإله تحوت؟
الإله تحوت طبعا أحد الآلهة الموجودة في عهد مصر القديم، وكان الإله تحوت هو رمز الكتابة يعني هو كان إله الكتابة عند مصر القديم، فلذلك هذا التقويم ارتبط به أيضا، كان هذا السبب أنه هو الإله المسؤول عن الكتابة، فكان لازم يبقى فيه الكتابة والحساب وهذا الأمر، فكان ارتبط بالإله تحوت.
طيب ما هي الأساطير التي ارتبطت به أيضا؟
لا هو طبعا بالنسبة للأساطير في هناك كذا أسطورة بالتقويم عامة، ولكن أشهر أسطورة التي انتشرت بشكل غير عادي ان هي اسطوره اللي هي عروس النيل، يعني كان نجد في عهد مصر القديم ان هم قدسوا نهر النيل بل واعتبروا شريان الحياه لهم، وكان المصريون القدماء في شهر اغسطس من كل عام يقومون باهداء الاضاحي باشكال متعدده اللي هو كان ما يطلق عليه الان في مصر عيد وفاء النيل، وكان الهدف من ذلك هو زياده الخصوبه، يعني زياده خصوبه النيل من حيث المياه وانتشار الرخاء وكثرة الزرع، وبالإضافة أيضا أنه أن يكون واهبا للحياة والأمل للأرض. وفي قديم الزمان كان هناك ملكا عادلا يبحث دائما عن مصالح الرعاية في عهد المصريين، ولا يتخذ أمرا ما إلا إذا كان في مصلحة له، يعني يكون هذا الأمر عندما يتخذه يكون في مصلحة للدولة أو للشعب. ولكن مع مرور الزمن أتى عاما لم يقم نهر النيل فيه بالفائض، حصل فيه قحط على جميع ربوع مصر في تلك الفترة، وعلى إثر هذا الأمر قام الملك باستدعاء كبير الكهنة لعله يجد له حل لهذا الأمر، يعني يشوف ليه المشكلة فين ويبحث له عن حل، كما حصل أيضا في موضوع قصة سيدنا يوسف الشريرة جدا اللي هي ذكرها القرآن، إن حصل كان هيحصل قحط وسبع سنين عجاف وبعد كده سبع سنين يحصل فيهم نماء. ففي تلك الفترة بالفعل حصل إن النهر النيل لم يفض، وبالفعل اللي هو استدعى كبير الكهنة لعله يجد حل لهذه المشكلة، وبالفعل قام الكاهن بإخبار الملك أن النيل غاضب ويريد الزواج من فتاة ذات جمال بالإضافة أن تكون بكرة، وعقب ذلك أمر الملك أن يزاح هذا الأمر في جميع مدن مصر أنه على كل فتاة تريد أن تتزوج بالإله حعبي أو الإله حعبي إله النيل عند مصر القديم وجالب الفيضان لهم أن تتقدم في احتفالا سوف يقوم لهذه المناسبة وأنه سوف يتم اختيار أجمل عروس لتزف إليه، وكان الكاهن الأكبر يقوم باختيار أجمل فتاة بينهم في تلك الفترة، وبعد انتهاء مراسم الاحتفال تقوم العروسة بإلقاء نفسها في نهر النيل، ومع الوقت تم استبدال الفتاة الحية بدمية خشبية جميلة وينسبون أيضا لها الاحتفالات، ثم يرمونها في نهر النيل العظيم كشعيرة بديلة عن إلقاء الفتاة الحية، ومن هنا سميت بأسطورة عروس النيل. ايضا ان نجد ان على الرغم من حقيقه عروس النيل تنوعت وضربت الاقوال، ففي منهم قالوا ان هي لا تتعدى سوى روايه نسجها خيال مصر القديم المبدع من اجل اعلاء مكانه نهر النيل وما له اثر بالغ في نفوسهم جميعا، وورد عن ذلك احد الباحثين انها قصه عروس النيل ليس لها اساس تاريخي من الصحه، ولم ترد نهائيا غير الذي حقاها ما يعرف باسم بلوتراق، ولكن تقول ان ايجيبتوس ملك مصر أراد اتقاء الكوارث التي نزلت بالبلاد في تلك الفترة، فأشار الكاهنة بإلقاء ابنته في النيل ففعل ذلك، ثم ألم به ندما شديدا جدا فألقى بنفسه هو كشخص في نهر النيل مثلما حدث فهلكت. ومن هنا ظلت حكاية إهداء عروس النيل كل عام في عيد وفاء النيل راسخة، استمرت عادة إلقاء هذه الدمية الخشبية على شكل فتاة أدمية بدلا من الفتاة الحقيقية أو الحية التي كانت تزف إلى النيل جزءا من مراسم الاحتفال حتى الآن. وخرج علينا أحد الباحثين الفرنسيين ويدعى بولانجيه حيث قال أن المصريين القدماء كانوا لا يكون فتاة في النيل، ولكنهم كانوا يحتفلون بإلقاء سمكة نوع من يعني سمكة من نوع الأرقم، وهي النوع الذي شبيه جدا من الإنسان، ويصف بعض العلماء بأنه إنسان البحر، حيث تتميز أنثاه بأن لها شعر كثيف موجود أيضا فوق ظهرها، ولما له شبه من أرداف المرأة، أما عن وجهها فهي أقرب إلى كلب البحر، وعندما تسبح فوق الماء تتمايل كأنها راقصة، وكان المصريون القدماء يزينون سمكة الأرقم أو الأطم بألوان زاهية ويتوجون رأسها بعقود الورود والزهور، ثم يزفونها إلى نهر النيل في عيد وفاء. فديت من ضمن الأسطورة اللي ارتبطت بنهر يعني بالسنة وبنهر النيل بالتحديد.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عامر، وكل عام وأنت بألف خير.
كل عام وحضرتك بخير، وأنا بشكر حضرتك جدا وبشكر كل السادة المستمعين.
أساطير
كنت في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية معي آسيا البشارة. نسعد دائما بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.